أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا هشام إنا لكل شيء دليلا ودليل العقل التفكر ودليل التفكر الصمت ولكل شيء مطية ومطية العقل التواضع وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عن إلى آخر الروايات. كان الكلام فيما سبق في القسم الثاني من أقسام الحدود، ووصل بنا الكلام إلى أنه الشاب والشابة هل يثبت عليهما، عليكم السلام ورحمة الله، هل يثبت عليهما الرجم فقط أو يجمع بين الرجم والجلد؟ ذكرنا أن الشهيد الثاني والشهيد الأول قالا بأنه يجمع بينهما ولا يختص بالرجم فقط، ولهذا ذهبا إلى أنه مطلقا متى ما زنى شخص وتحققت القيود الثمانية فإنه يجمع بين الرجم وبين ماذا؟ وبين الجلد. وقلنا أن هناك خلاف في المسألة، ووصل بنا الكلام إلى قوله ومستند التفصيل رواية تقصر عن ذلك متنا وسندا. المصنف في هذا المطلب يشير إلى رواية ذكرها هو في نفسه، هو قرر المطلب في صفحة 362 من المسالك، صفحة 363. قال هكذا القائل بالتفصيل هو الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وكذلك أيضا ذكر هذا الكلام في كتابي الحديث، يعني في ماذا؟ في كتاب الاستبصار، وفي كتاب ماذا؟ وفي كتاب التهذيب. خب الرواية التي تمسك بها هي رواية عبد الله بن طلحة، هكذا الرواية، رواية عبد الله بن طلحة. التفت للرواية لكي نتأمل هل أنها تدل على التفصيل أو لا تدل على التفصيل. قال إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال، النصف من الرجال رجم ولم يجلد، رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة في من مصره. هذه الرواية تشير إلى هذا المطلب، تقول تفصل بين أشخاص ثلاثة، تقول إذا كان شيخ وشيخة فإنه يجمع بينهما عن طريق الجلد والرج، وإذا كان القسم الثاني النصف من الرجال، والمراد من النصف يعني الكهل، والمراد من الكهل في اللغة العربية يعني الشخص الذي قارب ماذا؟ قارب الشيخوخة، بعده لم يصل إلى زمان الشيخوخة بل قارب الشيخوخة، يعني متوسط العمر، واضح؟ فهذا يجب، فهذا إذا زنى فإنه يرجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، فيثبت عليه الرجم إذا كان محصنا ولا يجلد، وإذا كان شابا حدث السن فإنه يجلد وينفى من مصره، ينفى من بلده. هذه الرواية يقول المصنف التي تمسك بها الشيخ لإثبات المطلب والاستدلال بها واضح، حيث أن الرواية دلت على أن الشيخ والعجوز يجلدا ثم يرجما، ولم تدل على أن الشاب أيضا يجلد ويرجم، بل الشاب إذا ماذا؟ إذا زنى فإنه يجلد وينفى من مصره. فيستفاد من هذه الرواية التفصيل بين الشاب وبين ماذا؟ الشيخ والعجوز. المصنف استشكل، يعني الشهيد الثاني استشكل على هذه الرواية بإشكالين. الإشكال الأول إشكال سندي، وهو وجود عبد الله بن طلحة، وهذا الشخص لا يوجد له توثيق في كتب الرجاليين، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية بلحاظه. والإشكال الدلالي، يقول هذه الرواية حسب إشكاله، الآن نقرر إشكاله، يقول هذه الرواية تقول إذا زنى الشاب فإنه يجلد، صحيح ما ثبتت الرجم، لكن لم تقيد الرواية أن الشاب كان محصنا أو غير محصن، بل هي مطلقة. تفتين؟ هذه الرواية تقول إذا كان الشاب حدث السن جلد ونفي ماذا سنة من مصره، وهذه الرواية مطلقة تشمل الشاب المحصن والشاب غير المحصن. فإذا كانت هذه الرواية مطلقة فيقيد إطلاق الرواية بما دل على أن المحصن والمحصنة مطلقا جلدا ثم رجما، حيث جاء في رواية أمس قرأناها المحصن يجلد مئة ويرجم، عندنا رواية أمس قرأناها المحصن يجلد مئة ويرجم، المحصن عام سواء كان الشيخ أو شيخة أو عجوز أو أصرف الله أو شاب أو شابة. فهذا العموم الموجود في رواية عبد الله بن طلحة أن الشاب إذا زنى يجلد يقيد بما إذا كان محصنا، وحينئذ لا تنافي بين الروايات، فلا تدل الرواية إنما تدل بالإطلاق، والإطلاق يقيد بما تقدم. ماذا رأيكم؟ هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ هل هالجم صح؟ يقول الشاب الحدث السن مطلقة ما غير إذا كانت محصن تثبت له الجلد، بل لكن عندنا رواية تقول المحصن يجلد مئة ويرجم، فنقيد إطلاق هذه الرواية بتلك الرواية. هاي الرواية تقول شيء الآن حين بغض النظر نعمل بها نعمل في هالقسم نسقط عن الحجية، خذ ما نفكك في الحجية كيف؟ لا تقول هذه تثبت الجلد، هاي تقول لا تثبت الجلد والرجم. أقرأ هكذا، نقول إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره. نعم، هي تقول النصف من الرجال هي الشاب، موضوعان مختلفين. لا، فنحن على الإطلاق إذا زنى الشاب حدث السن مطلقا محصن أو غير محصن، وهذه تقول المحصن يجلد مئة ويرجم. النصف لا مو شاب، احنا ما قلنا الشاب، النصف الكهلي يعني متوسط العمر. الرواية تفصل بين أقسام ثلاثة، بين الشيخ والشيخة وبين النصف من الرجال وبين ماذا بين الشاب. نقول هذا الكلام الذي ذكره محل إشكال، إذ نسأل ما هي النسبة بين قولك المحصن يجلد مئة ويرجم وبين الشاب الحدث السن؟ عندنا روايتان، يعني الآن رواية فيها المحصن ورواية فيها الشاب، ما هي النسبة بين عنوان المحصن والشاب؟ عموم خصوص من وجه، ليش؟ لأن المحصن عبارة المحصن يشمل الشيخ ويشمل الشاب، الشيخ والشيخة والشاب والشابة، عنوان الشاب يشمل المحصن وغير المحصن، فتكون النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، واضح؟ مو عموم وخصوص مطلق لكي نقول نقيد إطلاق الرواية. هكذا عندنا، هاي تقول المحصن كذا كذا، هاي تقول الشاب. خب هنا المحصن على قسمين، عندنا شاب وماذا وشيخ، شاب شابة كثير يعني، بس أنا الآن الشاب على قسمين، إما محصن وإما غير محصن، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. مادة الاشتراك ما هي؟ الشاب المحصن، حيث أن الشاب المحصن يشمله هذا الدليل لأنه محصن، ويشمله الدليل لأنه شاب. مادة افتراق الدليل الأول، دليل الأول اللي هو الشيخ، الشيخة، الشابة. مادة افتراق الدليل الثاني، هذه أخذت عنوان الشاب، خب يعني الشاب غير المحصن. فالنسبة بين الدليل عموم وخصوص من وجه، فيتعارضان في الشاب. وإذا وقد قرر في محله أنه إذا كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، يحصل عندنا تعارض في مادة الاشتراك، فيحصل تعارض بينهما في مادة الاشتراك، وهي الشاب المحصن. فمقتضى الدليل الأول أن الشاب المحصن ماذا نفعل فيه؟ يجلد ثم يرجم. ومقتضى الدليل الثاني أن الشاب المحصن يجلد ولا يرجم. فيحصل تعارض، لأنه نقوم بالعموم والخصوص من وجه. إذا صار تعارض لابد أن نبحث حينئذ عن ما هو العلاج في حالة التعارض، فيكون بحث يحتاج إلى بحث مستأنف، ما أريد ندخل فيه، بس أريد أن أنبه بأن هذا الإشكال محل تأمل. ولهذا ما ذكره محل تأمل الشهيد الثاني في هذا المطلب، في هذا البحث. لكن الرواية ضعيفة السند بعبد الله بن طلحة، ولهذا قال: ومستند التفصيل رواية تقصر عن ذلك، تقصر عن إثبات التفصيل، متنا وسندا. انتهى المطلب فقط، متنا وسندا. ثم يشير إلى مطلب يدخل في مسألة جديدة. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى أنه عندنا قاعدة في باب الحدود نريد أن نطبقها في المقام. متى ما ثبت على الشخص حدين أو أكثر، فإنه متى ما أمكن الجمع بين الحدود وجب الجمع بين الحدود. متى ما ثبت على الشخص حدين أو أكثر، فإنه متى ما أمكن الجمع بين الحدود وجب ذلك. وحينئذ نقول: لو ثبت على الشخص حدين كالقتل مثلا وقطع اليد، فإنه متى ما أمكن الجمع بين الحدين فويجب. فمقتضى ذلك أنه لا بد أولا أن تقطع يده، ثم ماذا؟ ثم يقتل. ولا يصح أن يقتل ثم تقطع يده. لماذا؟ لأن القتل سيؤدي إلى إلغاء أثر القاطع. فكلما كان تقديم أحد الحدين على الآخر يلزم منه لغوية الحد الآخر، فإنه لا يقدم عليه. أي مثلا عنوان ثانوي، نعم. فكلما اجتمع حدان أو أكثر ولزم من تقديم أحدهما إلغاء الآخر بحيث لا فائدة فيه ولا أثر فيه، فإنه لا يصح. ليش لا يصح؟ لأنه متى ما أمكن الجمع بين الحدود وجب الجمع حسب الأدلة، لأن الدليل يقول الدليل يقتل ويجلد، أو يقتل وتقطع يده. فمقتضى الجمع بين الدليل لابد أن نقطع يده أولا، ثم نجلده، ثم نقتله. وإلا لو قتلناه لا معنى للجلد، فلم نعمل بدليل يجلد، فيلزم عدم العمل بأحد الدليلين. واضح النكتة؟ إذن النكتة في هذا المطلب أنه مقتضى الجمع بين الأدلة هو ذلك. أيضا على أنه مقتضى الجمع بين الأدلة، هناك روايات أيضا دلت على ذلك. صفحة كم منكم في هذه ترحيني ناقل هالروايات؟ نعم. على أن هذا على مقتضى القاعدة، مقتضى الجمع بين الأدلة، دلت الروايات على ذلك. منها صحيح زرارة، صفحة 243 في الترحيني، يعني ناقل الروايات. ناقله المصنف أيضا في المصنف ناقله هذا المطلب في وين؟ في أيضا في الكتاب في المسالك، عليكم السلام ورحمة الله، في المسالك. في صفحة 382 في المسالك، صفحة 382. قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك. اجتمع عليه قطع وجلد وماذا مثلا وقتل، هذا كلش يعني يجمع الحدود عليه، هم سرق وهم زنا وهم قتل، فتثبت عليه 3 حدود. مقتضى ذلك أنه أولا تقطع يده ثم يجلد ثم ير هذا ثم يرجع ثم يقتل بالسيف آخر قتل، وإلا لو قتلناه يلزم منه لغوية باقي الحدود. وفي رواية أخرى: في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي عليه السلام يقيم الحدود ثم يقتله، ولا تخالف عليا، يقول له ولا تخالف علي بن أبي طالب. واضح؟ إذن هذا المطلب واضح، مقتضى الروايات الخاصة ومقتضى الجمع بين الأدلة أيضا ذلك. ولهذا قال المصنف: بلي، وحيث يجمع بينهما في المقام، عندنا جلد وعندنا ماذا وعندنا رجم، فلا بد أولا أن يجلد ثم يرجم، وإذ هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة، وإلا لو رجمنا ثم جلدنا ارتفع أثر الرجم أثر الجلد. يقول: وحيث يجمع بينهما فيبدأ بالجلد أولا وجوبا لتحقق فائدته حينئذ. فهذا انتهى المطلب، مطلب جديد. الآن أنتم قلتم يجلد ثم يرجم، هنا هل يشترط أن يكون الرجم مباشرة بعد الجلد بلا فاصل ما يصح التراخي، أو أنه يجوز التراخي، أو أن هناك تفصيل في المقام؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء على أقوال 3. المصنف أشار إلى قولين في عبارته، هناك 3 أقوال. قول يقول بأنه لا يجوز تأخير الرجم عن الجلد، فبعد الجلد مباشرة يرجم ولا يحصل تأخير، لأنه لا تأخير في حد، طبقوا قاعدة لا تأخير في حد، ومقتضى أنه لا تأخير في حد لا يصح تأخير القتل، لأن القتل حد محد، الرجم حد محد، حد، فبمجرد أن يجلد مباشرة لا بد أن يرجم. هذا قول. قول آخر على طرف نقيض يقول: يجب التأخير، يجب أن يؤخر الرجم حتى يبرأ الجلد، فيجلد فينتظر أسبوع أسبوعين فيبرأ جلده، يسوي عملية بعد ما أدري لم يبرأ، عقب ما يبرأ الجلد ماذا نأتي ونرجمه بعد ذلك، لأن هذا أكثر مدعاة في وين، أكثر مدعاة في ماذا، في إدخال الأذى على قلب من، على قلب الطرف الآخر، على قلب الزاني، ولكي يحصل الارتداع فهو أكثر إيلاما. وبعبارة فنية يفهم من الأدلة، عبارة فنية نجيب، يفهم من الأدلة أنه يشترط الإيلام في الحد، يتحقق الإيلام في الحد، ولهذا لا يصح كما بحثنا سابقا أن تخدر ثم تقطع يده، أو تخدر ثم تجلده، تخدره ثم ترجمه، هذا يتنافى مع الإيلام. والمأخوذ في لسان الأدلة كما يفهم من بعضها أن الشرع يريد تحقق الإيلام، ومقتضى تحقق الإيلام ماذا نفعل؟ نقول لا بد أن أولا يجلد فيبرأ، لأنه لو ما برأ حتى لو ترجم قد تكون هذه جلود ميتة ما يحس أصلا، مثل مشلول تصير، فلا بد أن يبرأ الجلد يرجع، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يرجم، لأن لكي يتحقق الإيلام. نعم نعم نعم. القول الثالث هذا الزجر الإيلام، الزجر موقوف حقة الإيلام، ما يتحقق الزجر إلا بالإيلام، وإلا لما يتحقق الإيلام ما يتحقق الزجر. واضح؟ لأنه مأخوذ في كل حد أن يتحقق منه الزجر في كل حد، وإن تحقق الزجر بالحد الأول وهو الجلد لكن ما تحقق بالرجم، فلكي يتحقق الزجر بالرجم لابد أن يبرأ الجلد ثم بعد ذلك يشرع. خب سيأتي إن شاء الله بعدين. خلاص الأقوال. القول الثالث في المسألة هو أن المكلف أن 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 الحاكم بالخيار، لا أن الفورية واجبة ولا أن التأخير واجب، بل يجوز له التأخير ويجوز له الفور. وهذا ما ذهب له الشهيد الثاني في الروضة وفي المسالك وبعض الأعلام أيضا. والوجه في الآن هو مثلا ما جاب أدلة، يعني ما دخل في الأتأخر في الحمل. والوجه فيما ذكره الماتن هو تمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما تمامية المقتضي فمقتضى الأصل الأولي في المقام عدم الوجوب، لا وجوب الفورية ولا وجوب التأخير. مقتضى الأصل العملي في المقام لكي نؤسس أولا إذا نرجع إليه أنه الأصل هو عدم اشتراط لا الفورية ولا اشتراط شنه ولا اشتراط ماذا التراخي حتى يبرأ الجلد. إذا أن هذه قيود زائدة، الفورية قيد زائد والانتظار حتى يبرأ الجلد قيد زائد، يحتاج إلى دليل. ومقتضى القاعدة الآن بدون أنه لا دليل عندنا، هذا هو المقتضى. أما المانع هو أدلة القوم. أما بالنسبة إلى الدليل القائل بشرطية الفورية وهو لا تأخير في حد، فإنه هذه الرواية أولا محل إشكال سندي كما تقدم، فلا يصح التمسك بها إلا في المورد الذي ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب. تفتين؟ لا يصح العمل بهذا المضمون إلا في المورد الذي ينجبر بعمل الأصحاب، وهنا لم نحرز عمل الأصحاب بهذه الرواية في المقام، بل القدر المتيقن من هذه القاعدة لا تأخير في حد أنه إذا أقام الشهود الشهادة على شخص فإنه يسارع في إقامة الحد، ولا شمول لها لإقامة الحد الثاني مع الحد الأول. تفتين؟ غاية ما يستطاط في مقام التطبيق الرواية عند الأعلام أنه لا تأخير في حد، يعني الحد إذا ثبت عن طريق الإقرار أو الشهادة لا يؤخر، يجب على الحاكم أن يسارع في ماذا؟ في تنفيذه. أما أنه يجب أن يلحق الحد الثالث بالثاني مباشرة والثاني بالأول، هذا لا أقل الأعلام لا طبقوا في هذا المورد، فغير منجبر بعمل الأصحاب في هذا المورد. نعم تنزلا. نعم هذا ماذا؟ هذا بالنسبة إلى لا تأخير في حد. بل أنه يوجد عندنا روايات مثل سراقة لمر علينا أنه أن الأمير سلام الله عليه قد رجم سراقة في يوم الخميس، رجم جلدها في يوم الخميس ورجمها في يوم الجمعة أمس اللي قرأناها. فيقال له لماذا حددت حدين؟ قال حددتها بكتاب الله وماذا ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح. إذن نفس الإمام أمير المؤمنين سلام الله أخر ولم يأتي بالفورية، فهذا الدليل فهذا القول محل إشكال. هم لا تأخير في الحد محل إشكال تطبيقه، وهم عندنا فعل الفعلي من فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن كان من باب التأييد لأن الرواية رواية عامية، من باب التأييد نذكرها. نعم عامية.
الرواية ما يمكن نقول
أنه أيضا بارد على التنبر، لا بارد يعني فورية على القول الأول، فورية يعني في نفس اليوم في نفس اللحظة تجلد مباشرة يرجم. يوم لا إحنا اللي يقول بالفورية ما له علاقة بالآن، اللي يقول بالفورية ما له علاقة برأي الجلد، برجع القول الثاني سيأتي. اللي يقول بالفورية يقول متى ما انتهى الجلد مباشرة يرجم، هذا القول الثاني الذي يقول أنه نحتاج إلى برأي الجلد الذي سيأتي. اللي يقول بالفورية ما له علاقة برأي الجلد أصلاً، فكرة برأي الجلد أصلاً ما جابها، قال متى ما انتهيت من متى ما انتهينا من الجلد يجب الرجم مباشرة لأنه لا تأخير في حد. لا
القول يقول انه
على القول الثاني معنى انه الفوريه بمعنى أنهم قبل أن يعني القول الأول ما يقول الفورية بمعنى أنه قبل أن ماذا؟ قبل أن يبرأ الجل حتى لو تأخر يومين أو أسبوع، لا، يقول فورية يعني أنه يجب المبصارة أو المباشرة بالانتهاء الأول. أما الثاني، القول الثاني وهو أنه يجب التأخير، يجب التأخير حتى يبرأ الجلد، فما هو الدليل على ذلك؟ هم استدلوا على المطلب بأن هذا أقوى في الزجر كما عبر المصنف، ونحن ذكرنا الإيلام، فتوجد نكتتين الحين صعبنا على روحنا، واضح؟ نكتة الإيلام ونقطة الأقوائية في الزجر. أما لا، أقوائية في الزجر مو أصل الزجر، أقوائية في الزجر. أما الأقوائية في الزجر فمعناها أن الزجر قد يتحقق بالفورية، لكن الأقوى زجرا هو ماذا؟ هو التأخير حتى يبرأ الجلد. وحيث أن التأخير أقوى زجرا فيجب ذلك، هذا المستدل يقول هكذا، ما يقول تحقق أصل الزجر، قال أقوى زجر، يقول وإلا يتحقق الزجر بالمباشرة بالفورية. لماذا؟ هذا المستدل عندما قال زجر أقوائية الزجر ناظر إلى الفاعل وناظر إلى الناس، هو هذه انزجر لعلاقة له خاص، انتهى 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 زمانه، انتهى زمانه خلاص. عندما يقول زجر أقوائية الزجر ناظر إلى أثر القصاص ناظر إلى أثر تطبيق الحدود، وهو أن الاتعاظ عند الناس، فينزجر الناس إذا رأوا هذا الشخص كما دلت بعض الروايات على ذلك، واضح؟ إذن الغرض من غايات تطبيق الحد انزجار المجتمع حتى يكون خالي عن الجريمة. فيقول الأقوى في الزجر، ما هو الأقوى في الزجر في تحقيق غرض الشارع؟ الأقوى في الزجر وهو تحقيق غرض الشارع أن يكون هذا بعد البرء من الجلد. إذا كان هكذا بيان فالجواب عنه واضح، إذ أن الزجر أولا من باب الحكمة لا من باب العلة، فلا يدور الحكم مدار ثبوتا وعدما، إذ لا دليل على أنه يشترط في تطبيق أي حد حصول الزجر عند الناس، وإلا لو فرضنا أن تطبيق حد من الحدود على شخص ما يؤدي إلى انزجار الناس، هل حينئذ يسقط الحد أو لا يسقط؟ لا يسقط الحد. الانزجار والعبرة إنما هي من باب الحكمة لا من باب العلة، هذا أولا. وثانيا، ما ليس عندنا دليل على أنه لا بد أن نحقق أقوائية الزجر، يعني إذا دار الأمر بين شيئين، بين طريقتين، طريقة في التطبيق تؤدي إلى أقوائية الزجر وطريقة تؤدي إلى أصل الزجر، هل يجب اختيار الطريقة أقوائية الزجر؟ لا دليل على ذلك، وإلا لو كان أقوائية الزجر مشروطة صار مشكلة، نقول لا بد لكي مثلا يجلد يختار الوقت الحار جدا، طريقة معينة تختار، مثلا يختار نوع من أنواع الصياط، وما شاء الله شروط لكي تحقق أقوائية الزجر، وهذا لا دليل عليه أصلا، واضح؟ إذن أقوائية الزجر لا دليل على أنه لا بد من ما اختيارها، هذا بالنسبة لأقوائية الزجر. أما الإيلام، لا يقول ما أمهلوا، يعني هذا ممكن ما يتأثر زايد، أما إذا برج الده يرجع مرة ثانية من مرة ثانية يصير، يعني العرف اللي لو تسأل أيه هو أزياد، إنه مثلا إنه يبرج الده ويصير جلده زين يضرب بعد ذلك مرة ثانية، يقول ضربني مرة واحدة وفككني خلني أموت، واضح؟ لا تأخرني، واضح؟ فالذي أكثر مدعاة إلى الزاي ماذا قتل الزجر الانتظار، يعني صعب عليه انتظر لي أسبوعين يعني يرجمونك عقب أسبوعين يفكر يمكن، لا حتى للناس هذا أكثر، يعني للناس أنه كانوا يشوفون مرتين تطبيق الحاج. على أي حال أصل الدليل ما حد يشكر. أما الإيلام، فكرة الإيلام أنه مأخوذ في الحد الإيلام، فإنه من قال لكم أن الإيلام لا يتحقق بعد الجلد؟ فما ذكرنا من الاستدلال محل إشكال، أنه يموت الجلد ولو رجمه ما بيتأثر، هذا محل إشكال، فإنه الشخص إذا جلد وإذا أن الجلد في موضع خاص كما سيأتي، قد يكون بين كتفين الجلد كما سيأتي في بعض الموارد في الظهر، ولا يجلد الرأس ولا يجلد ويتجنب في الجلد ماذا؟ مواضع مثلا الوجه والرجم، أصلا محل الرجم هو الوجه، أو القسم الأعلى كما سيأتي من ماذا؟ من الجسم. فحينئذ يتحقق الإيلام في المورد الذي لا يتعرض له، إذا سلمنا يعني الجلد يؤدي إلى قتل الجلد، سيتحقق الإيلام في المورد الذي لم يجلد فيه. فالإيلام متحقق متحقق متحقق.
وإذا سلمنا بعد لازم نجزئ الجلد كل ما
يعني في وقف لما نعم نعم اي نعم، وهذا ما مشروط. والمشروط في الإيلام لو تم أصل الإيلام، الإيلام متحقق 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 الإيلام. أما أن كل جلدة تحقق إيلام وكل رجمة تحقق إيلام، هذا ما لا دليل عليه. وصف الصحيحين إذن ما هو؟ أنه لا الفورية عليها دليل، ولا ماذا؟ ولا التأخير عليه دليل. فأنت بالخيار، الحاكم بالخيار أنه ماذا؟ أنه يعجل أو يؤجل. خصوصا والشاهد على بطلان هذا المسلك أيضا فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث أنه جلد سراقة في يوم الخميس وجلدها في يوم الجمعة. عادة يوم واحد هل يبرئ الجلد في يوم واحد؟ لا يبرئ الجلد عادة في يوم واحد. فهي الرواية، فهي الرواية التي نقلناها عن علي بن أبي طالب دليل على ماذا؟ دليل على أن الفورية باطلة وأن التأخير أيضا باطل. ولهذا قال ولا يجب الصبر به بالرجم يعني حتى يبرأ جلده على الأقوى. هاي إشارة فقط، أشار إلى قولين. قول الأول إلى وجوب ماذا؟ وجوب التأخير حتى يبرأ الجلد. والقول الثاني هو مبناه وهو ماذا؟ هو الجواز. قال ولا يجب الصبر، ولا يعني كيف تصبر وما تصبر، ما يجب الصبر. واضح واضح. هل الصبر حرام يعني فورية؟ لا، أقول لا يجب الصبر. لا يجب الصبر مو معنى أنه الفورية واجبة، واضح. غاية ما يستفاد نفي الوجوب، نفي وجوب الصبر. يقول ولا يجب الصبر بالرجم حتى يبرأ جلده على الأقوال الأصل، وإن كان التأخير أقوى في الزجر، حتى لو كان التأخير أقوى في الزجر. وقد روي إيش ذكرها؟ دليل على بطل، على إبطال، مؤيد لكي يبطل ماذا؟ لكي يبطل شرطية وجوب الصبر. هذا وقد روي أتى به لكي يبين بطلان القول بوجوب الصبر حتى يبرأ الجلد. يقول أمير المؤمنين في الرواية ما صبر حتى يبرأ الجلد، لأن عادة يوم واحد هل يبرأ؟ تصيدك شمخ ينبلك ساعة صواب، ينبلك يوم يومين بعد، مو جلد مئة جلدة. يقول ولا يجبلي. وقد روي أن علي عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. يقول وهذا الذي شرح، وكذا القول، هي شرحنا الآن، وكذا القول. أول قلنا بأنه متى ما اجتمع حدان ويلزم من تقديم أحد الحدين فوات الآخر فإنه لا يجوز ذلك، بل يبدأ بالحد الذي لا يلزم منه فوات الآخر. هي شرحنا وجبنا الدليل على ذلك. يقول وكذا القول في كل حدين اجتمعا ويفوت أحده ويفوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجامع. فلو واحد سرق وزنى فيقطع يده ثم يرجم، وهكذا. يقول ولو استويا تخير. وشو استويا تخير؟ يقول لو فرضنا أنه يوجد حدين كل منهما لا يفوت الآخر فإنه يخير في البدءة بأي منهما. مثل شنو مشنه؟ مثل الجل وقطع اليد. فإنه لو جلد فإنه يمكن قطع يده، ما في مشكلة. لو قطعت يده يمكن أن يجلد مثلا. ذكر بعضهم هكذا، لو قذف وشرب الخمر فإن القذف يترتب عليه جلد 80 وشرب الخمر يترتب عليه 80. أنت ابدأ على كيفك، تبدأ 80 الأولية و80 الثانية، وهكذا. واضح. يقول وحيث بلي ولو استويا تخير. هذا تمام الكلام في هذا المطلع. الآن يقع الكلام في كيفية الرجم. الآن خلاص ثبت الرجم عليه، نريد أن نرجم، فكيف تتحقق الرجم؟ المعروف بين الفقهاء وفي كلمات الأصحاب أنه الرجم لابد من شيئين فيه. الشيء الأول تحقق الدفن، وليس المراد من الدفن هو الوضع في الحفيرة، بل الوضع في الحفيرة زائد تغطيتها بالتراب. لا بد من تحقق عنوان الدفن، فلا يكفي مطلق الوضع في الحفيرة، بل حفيرة وتغطى بالتراب. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الدفن في الرجل إلى حقويه يعني الخاصرة، وفي المرأة إلى الصدر موضع الثديين يعني. هذا هو المقدار من الحفر، هذا هو المقدار من الماذا، من كون المرأة أو الرجل تحت الماذا، تحت التراب، فيدفن الرجل إلى الحقوين، فنص من الحقوين من الخصرة إلى رأس طالع برا، والمرأة إلى ماذا، إلى الثد، إلى الثديين، إلى موضع ماذا، إلى موضع الصدر، موضع الثديين له الصدر. هذا هو الطريقة التي ذكروها الفقهاء. المصنف يستشكل في مقام الاستدلال على ذلك، يقول لا يوجد عندنا دليل لفظي يدل على كلا المطلبين، أما أصل الدف فلا توجد عندنا نصوص تدل على وجوب الدف، لأن وجوب الدف شيء زائد على الوضع في الحفيرة، إلا أنه لا بأس به كما يقول للتأسي، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله كما نقلت الروايات، أو الأمير عندما كانوا يأمرون بماذا، برجم شخصين، فإنه يقال له فيدفنونه، فمن باب التأسي لا بأس به، إلا أنه كما هو واضح التأسي بالفعل لا يدل على الوجوب، فلا يستفاد مما ذكره الماتن وجوب الدف، لأن تأسي والتأسي فعل، والفعل غاية ما يستفاد منه لو سلمنا تنزلنا الاستحباب مو الوجوب. أما إذن هذا المطلب الأول، أما أنه في المرأة إلى الثديين وأسف الله إلى بل إلى الثديين، وبالنسبة إلى الرجل الحقوين، يقول لا دليل على ذلك أصلا، إذا أن الأخبار مطلقة تقول يدفن الرجل وتدفن المرأة. نعم، والمصنف يقول أخبار مطلقة لا تدل على أن الدفن إلى أين، هذا المصنف يقول بعدين نبين. لا يقول لو تنزلنا دلت على أنه تدفن، يعني لو سأل أن أمير الروايات يعني اللي فيها فعل أن الفعل أنه يدفن، فقال ادفنوه مثلا، الروايات التي تدل على طلب الفعل طلب الدفن لم تحدد أن يكون الدفن إلى هذا المقدار، فحينئذ مقتضى الأخبار أن هذه أخبار مطلقة، بل يترقى المصنف أكثر ويقول أنه توجد عندنا روايات تدل على أن المرأة لا تدفن إلى ماذا، إلى الصدر، إنما تدفن إلى ماذا حسب تعبير الرواية، تدفن إلى الوسط، إلى وسطها، بل ووسط المرأة ليس هو الثديين أو الصدر، الوسط ما هو الوسط، هو وسط نقول السرة مثلا، الحقوين نفس الرجل يعني، فهذه الرواية تدل على خلاف ما ذكره الأعلام أنه إلى الثديين أو إلى موضع الصدر. نعم هذه الرواية نحن لا نستطيع أن نستدل بها، يقول المصنف، ولهذا ما استدل به هو، إنما نجعلها مؤيد لأن الرواية حسب ما منها ضعيفة بسماعة، إذ لا يعمل بروايات الواقفة المصنف، أما على رأي غيره فإن الرواية تامة السند. خلنا نقرأ هذا المقدار ونعلق عليه غدا. يقول وبلي يقول ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه، وظاهره ظاهر عبارة المصنف كغيره أن ذلك على وجه الوجوب، وهو في أصل الدفن حسن للتأسي، قلنا هذا محل إشكال بس الوقت انتهى، خليه يكمل. يقول وأما في كيفيته فالأخبار مطلقة، ويمكن جعل ذلك على وجه الاستحباب، يعني هذا إلى الصاد إلى الحق على وجه الاستحباب لتأدي الوظيفة المطلقة بما هو عام، لأن الرواية تقول تدفن، الدفن يتحقق بهذه الطريقة وبغيرها من الطرق، واضح؟ فنا هذه الطريقة لو أردنا أن نتنزل نحملها على الاستحباب، ويمكن بلي وقل وروى سماع قرين على أنه هذه الطريقة ليس على الوجوب، إذ أنه في رواية سماع دلت على أن المرأة لا تدفن إلى ماذا؟ لا تدفن إلى الصدر. قال وروى سماع عن الصادق عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه، لكن الرواية لم نجعلها دليل لأنها ضعيفة السند. ومضمونها يقول لا تشكل عليه المضمون ما حد يعمل به، يقول لا، يقول ونفى في المختلف العلامة البأس في العمل بمضمونها. واضح؟ فلا تشكل عليه أن هذا لم يعمل بها أحد من الأصحاب، كيف وقد ذكر العلامة العمل بها. خب، لكن هذا الكلام الذي ذكره الماتن محل إشكال. لاحظوا المحاوشي، أنا ما عليكم، توجد عندنا روايات واضحة تدل على وجوب الدفن، وأن الدفن يكون إلى ما ذكر، إلى الصدر في المرأة وإلى الحقوين. واضح؟ نعم، يمكن مباني مبناه أنه ضعيفة الأسناد سماعة وكذا، بس على مباني المتأخرين روايات تامة الأسناد. واضح؟ خصوصا في الدفن، خصوصا في الدفن يعني روايات موجودة نقلها الترحيني اختصارا تراجعوها. واضح؟ فما ذكره المصنف في المقام محل إشكال. غدا إن شاء الله يقع هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل في المغية، هل يجب دفن الحقوين، هل يجب دفن الصدر، أو أن الصدر خارج عن وجوب الدفن. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم.